تفقهنا درر المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. سبحانه وبحمده، نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأعمال، وأن يصلح لنا الأقوال، وأن يأخذ بيدنا إليه أخذا جميلا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وهذا لقاؤنا 31 مع مسائل العقيدة، 31 مع مسائل العقيدة في برنامجكم درر المسائل. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بهذه اللقاءات. فأنتم تعلمون أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما بعث في مكة المكرمة ونبئ بقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ظل 13 عاما متصلة متتابعة متتالية يدعو الناس إلى كلمة التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، إن الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق السماوات والأرض وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد من أجل هذه الكلمة المباركة، ألا وهي كلمة لا إله إلا الله. ومن هنا فإن الله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيا عباد الله اهتموا بأمر عقيدتكم، أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. اهتموا بأمر الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. اهتموا بأمر الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. اهتموا بأمر البراء من أعداء ربنا أعداء الدين. اهتموا بحب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اهتموا بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. اهتموا بخصائص الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالكتاب وصحيح السنة بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي الحسنين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فإن سعادة الأمة في أن تعود إلى المنبعين الصافيين ألا وهما الكتاب وصحيح السنة، ليس بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم سلف الأمة. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نعم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. ومعلوم أنه إذا لم تصلح عقيدتك فلا تقبل أعمالك من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وصدقة وما كان على شاكلة ذلك من الأعمال الصالحة، لأنه ليس هناك بيت يقام على غير أساس، فالأساس هو العقيدة، والكل يردد ويحفظ ويحفظ ويتعلم ويعلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالشاهد أن أول ركن من أركان الإسلام، كما نلقن ذلك لصبياننا في الكتاتيب وفي الروضات والحضانات، أن أول ركن من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ويؤسفني أن ترى رجلا كبيرا والأدهى من ذلك أن يكون جامعيا وإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. يا أخي، إنها تكتب أشهد أن لا إله إلا الله، لكن تنطق بالإضغام، إضغام بدون غنة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالكلمة الشهادة التي تدخل بها هذا الدين العظيم ينبغي عليك أيها الصبي أن تجيد نطقها، أيتها الجارية ينبغي عليك أن تجيدي نطقها. فكيف بالرجل البالغ وكيف بالمرأة البالغ؟ من باب أولى. فتجد رجلا جامعيا بلغ من العمر فوق 20 من عمره ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يا أيها الحبيب المحب أنطق شهادة التوحيد التي تدخل بها الإسلام نطقا صحيحا. فهذا من أول الأشياء التي ينبغي عليك أن تتعلمها، رحمني الله وإياك. وهذا قائل يقول يا شيخ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ربنا رب قلوب سبها لله. يا أخي هذا الكلام كله طيب، ولكنك استدللت به رحمني الله وإياك في غير موطنه. فإنه في إمكانك بيسر أن تنطق شهادة التوحيد نطقا متقنا صحيحا يا عبد الله. أيها الأحبة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أيها الحبيب ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ربنا جل وعلا يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا جميعا أن المرأة إذا كان مشركا والعياذ بالله فعمله سدى. لماذا؟ لعدم تحقق التوحيد فيه. ومن هنا فإني أقول لنفسي وأقول لأحبابي وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها إن كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تلوكها الألسنة أو ترددها الشفاه، إنما هي حقيقة لها كيانها وقضية لها مفاهيمها. فيا عبد الله عليك أن تقف على شروطها، عليك أن تقف على معانيها كما بينا عبر 30 حلقة الماضية نفعني الله وإياكم بها. قولوا آمين. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، ومن هذا المنبر أناشد إخواني الخطباء، إخواني المحاضرين، إخواني الأساتذة في المدارس، في المعاهد العلمية، في الجامعات، الذين يتعرضون للتدريس ويتصدرون المجالس. يا أيها الأحبة اهتموا بأمر العقيدة، فنحن في أمس الحاجة أن نتعرف على عقيدة الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وذلك لنصحح عقيدتنا وبالتالي تقبل عباداتنا ومعاملاتنا، لأنها أقيمت على أساس صحيح سليم ألا وهو صحة العقيدة. وبالتالي ستقوم عبادتنا إن شاء الله بعد ذلك على الإخلاص لله تعالى وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بالمصارعة والقوة والحب والذل التامين لله جل وعلا، وعلى بصيرة من الأدلة القرآنية الكريمة وصحيح الأحاديث النبوية الشريفة. فلا يزيد الإنسان في عبادة ولا ينقص منها، ويكون هدفه التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا في المعاملات وفي الحركات والسكنات، فإن الله تعالى قال إخبارا عن رسوله قل إن صلاتي ونسكي وإيه ومحياي كلها، ها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم أيها الأحبة هذه مقدمة سريعة في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا بكم وبهذا الخير الذي سيقدم إن شاء الله تعالى. يا إخواني المسألة الأولى، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جعلني الله ووالدي وذريتي والمشاهدين والمشاهدات ممن يتسلم كتابه بيمينه. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي المقابل أسأل الله العفو والعافية لي ولكم ولوالدي ولذريتي، آمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. نعم. فيا أيها الأحبة، أنتم سمعتم عن حال أهل اليمين وسمعتم عياذا بالله عن حال أهل الشمال، وهذا كما تعلمون أنتم جميعا في صورة الحاقة، والحاقة التي يحق فيها الحق وهو يوم القيامة الذي سمي بالقارعة الغاشية الطامة الصاخة التغابن إلى غير ذلك من الأسماء المتعددة التي تقرؤونها في كتاب ربكم وأنتم تتعبدون لله الكريم بتلاوة كلامه الذي منه بدأ وإليه يعود وهو من صفاته وليس بمخلوق، حيث الذي يقول أن كلام الله مخلوق جهمي معطل نعوذ بالله منه ومن عقيدته الخريبة. نعم أيها الأحبة، وفي صورة الانشقاق كما أنتم تعلمون: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعوذ بالله من ذلك. فكيف نجمع بين الآيتين؟ الكريمتين آية الحاقة وآية الانشقاق. أنت تعلم أن أصحاب الشمال أهل الكفر، أهل الشرك، أهل النفاق الاعتقادي، الذين ماتوا على ذلك سيتسلمون كتابهم عياذا بالله بشمالهم. فكيف الجمع بين الآيتين؟ يخلع الله اليد اليسرى ويجعلها وراء ظهره، فيستلم الكتاب بالشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وبهذا يكون قد تم الجمع بين الآيتين، وليس هناك أي إشكال في ذلك.
برنامج المصحف الآن على موبايلك. عاوز تحفظ القرآن الكريم كاملا على موبايلك؟ الآن برنامج المصحف على تليفونك المحمول.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
كذلك المسألة الثانية في هذا اللقاء، كيف نجمع بين القول القاضي بأن الذي يوزن يوم القيامة هو العمل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكشفت ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. كيف الجمع بين القول الذي يقول أن العمل سيوزن، والقول الثاني أن الإنسان نفسه هو الذي سيوزن؟ فإما أن يكون الجواب عن هذا كما بين شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، قال: إما أن يكون هذا خاصا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو يقال إن بعض الناس يوزن عمله وبعض الناس يوزن بدنه، أو يقال أن الإنسان إذا وزن فإنما يعني يثقل ويرجح بحسب عمله، والله أعلم. طيب المسألة الثالثة بقى، يعني هل الميزان يعني واحد ولا متعدد؟ وربنا عز وجل قال في القرآن: ونضع الموازين القسط، هذا سورة الأنبياء. وفي سورة القارعة قال: فمن ثقلت موازينه. وفي الحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. إيش هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث في البخاري كما هو معلوم لديكم. طيب الشاهد، يعني هل الميزان واحد ولا متعدد؟ العلماء اختلفوا في الميزان هل هو واحد أو متعدد على قولين، وذلك لأن النصوص جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع. فالجمع في قوله تعالى من سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط، وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، أيضا بالجمع. ومثال الإفراد الحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، يعني ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يبقى حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وانت مسافر وانت قاعد وانت ماشي دندن كده، دندن بهاتين الكلمتين اللتين يحبهما الله تبارك وتعالى قربة وزلفة إلى من على العرش استوى. وبعض العلماء قالوا إن الميزان واحد، وإنه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم، فالأمم خلق الله 70 أمة وخيرها وأفضلها أمة محمد، حيث قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا الميزان توزن به أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعمال أمة موسى صلى الله عليه وسلم، وأعمال أمة عيسى صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. والذين قالوا أنه متعدد بذاته قالوا لأن هذا هو الأصل في التعدد. ومن الجائز أن الله تعالى يجعل لكل أمة ميزانا، أو يجعل للفرائض ميزان وللنوافل ميزان. والذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد لكنه متعدد باعتبار الموزون، لكنه متعدد باعتبار الموزون. والمسألة الرابعة: كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين؟ كيف توزن الأعمال؟ الأعمال يعني كالتوحيد، كالصلاة، كالصوم، كالزكاة، كالحج، كالأمر بالمعروف بالمعروف، كالنهي عن المنكر وغير المنكر، كبر الوالدين، كصلاة الرحم، كالإصلاح ذات البين، كالتسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الابتسامة في وجه مسلم، تفريج كربة، ستر مسلم، طبع كتاب شرعي ينفع، توزيع مصحف، كفالة يتيم، كفالة داعية، كفالة محفظ قرآن، إطعام طعام، إفشاء سلام، صلاة بالليل والناس نيام. أي عمل صالح قصدت به القربى لله جل وعلا بالإخلاص لله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين؟ إخواننا، القاعدة في ذلك أن علينا أن نسلم ونقبل، يعني نسلم ونقبل ما قاله الله تبارك وتعالى، نقبل على الله بالقلب والقالب، ونقبل النصوص القرآنية الكريمة والنصوص النبوية الصحيحة. أي نعم، ولا حاجة أن نقول كيف ولما. ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال: إن الأعمال تقلب أعيانا، إن الأعمال تقلب أعيانا، فيكون لها جسم يوضع في الكفة فيرجح أو يخف. وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش، فينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيطلعون ويشرئبون، وينادى: يا أهل النار، فيطلعون ويشرئبون. ما الذي حدث؟ فيؤتى بالموت على صورة كبش فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، خلود بلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة، ولكن الله تعالى يجعله عينا قائما بنفسه، وهكذا الأعمال تجعل أعيانا فتوزن، والله أعلم. يعني الموت كما سيجعله الله تعالى عينا في صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، فكذلك الأعمال من توحيد وإيمان وصلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وبر الوالدين وغير ذلك ستجعل أعيانا وتوزن يوم القيامة. والمسألة السادسة: الشفاعة وأقسامها. الشفاعة، وأنتم عارفين أن هناك من أنكر الشفاعة والعياذ بالله قديما وحديثا. أي نعم، فالشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. يعني مثلا واحد وتر، اثنين شفع. لذلك مثلا ربنا عز وجل يقول ايه؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بعض اهل التفسير قالوا ان الشفع هو اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام، والوتر هو يوم عرفة. اي نعم، لان يوم عرفة يوم تسعة فهو وتر، ويوم عشرة نجوز شفع. فبارك الله فيك، الشفع مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وهو جعل الوتر شفعا مثل أن تجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة، وهكذا. هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح يعني إيه بقى الشفاعة؟ هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. يبقى الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، ويعني أن يكون الشافع بين المشفوع إليه والمشفوع له، واسطة لجلب منفعة إلى المشفوع له أو يدفع عنه مضرة. والشفاعة أنواع، يعني شفاعات ثابتة وصحيحة بارك الله فيك. فسلمك الله. الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من السائل؟ إنه راوية الإسلام أبو هريرة الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديثا، عبد الرحمن بن صخر، يسأل إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ من أسعد الناس بشفاعتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، واحد واحد. وهذه الشفاعة يا إخوان لها شروط ثلاثة. الشفاعة لها شروط ثلاثة. أول شرط رضا الله جل وعلا عن الشافع. الشرط الثاني رضا الله جل وعلا عن المشفوع له. الشرط الثالث إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. اسمحوا لي أن أعيد، شروط الشفاعة ثلاثة: أولا رضا الله جل وعلا عن الشافع، ثانيا رضا الله جل وعلا عن المشفوع، ثالثا إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. هذه الشروط مجملة في قول الله تبارك وتعالى من سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومفصلة في قوله تعالى من سورة البقرة، آية الكرسي، أعظم آية في كتاب ربنا عز وجل. هل تحفظ آية الكرسي؟ أنت يا أختي احفظي آية الكرسي وحفظيها لأولادك، فهي أعظم آية في كتاب الله. ما سمعت أبي بن كعب أبو المنذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ فقال أبو المنذر أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. أما يجدر بك أيها الموحد أن تكون حافظا لها حتى تقرأها دبر كل صلاة؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ذلك في السلسلة الصحيحة، حسنها العلامة الألباني رحمة الله عليه. نعم. وكذلك بارك الله فيك في أذكار الصلاة المشروعة، بعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي، وكذلك في أذكار النوم. يبقى أذكار الصلاة وأذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء، فعليك أيها الموحد وأنت أيتها الموحدة حفظ آية الكرسي وتحفظ ولدك الصغير وبنتك الصغيرة آية الكرسي. أين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقوله تعالى من سورة طه، وعلى فكرة طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي حروف مقطعة بدأت السورة بها طه، كقوله تعالى ألف لام ميم. أي نعم، فطه ليست من أسماء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا ألف طه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذنه الرحمن ورضي له قولا. أي نعم، وقوله تعالى من سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من هذه الشروط الثلاثة حتى تتحقق الشفاعة. ثم إن الشفاعة ثابتة، الشفاعة ثابتة، فالشفاعة العامة، ومعنى العموم أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباد الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم، وهذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهي أن يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا من النار. أي نعم، يعني يا أخوانا من لا يشفع؟ الرسل، الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون، يعني مثلا الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، حامل القرآن الذي يعني أحل حلاله وحرم حرامه وقام به أناء الليل وعلمه أناء النهار ويؤمن بمحكمه ويرد متشابهه إلى محكمه ويعتبر بقصصه، ها، ويعني يتحاكم إليه ويستشفي به ويتدبر فيه ويتعبد بتلاوته ويظهر على سمته وهديه ودله أنه من أهل القرآن، لأنه إذا تكلم لا يتكلم إلا بخير، وإذا صمت فصمته كأنه ينطق. أين هذا؟ كذلك ممن يشفع لأهله. أين كذلك الذي مات له أولاد دون الحلم ورضي بقضاء الله وقدره وصبر وحمد واسترجع، يشفعون له. وأنا أذكر أن الله تبارك وتعالى يعني إذا مات ولد العبد، حديث إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى لملائكته هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الرب عز وجل هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول الرب جل وعلا وهو أعلم بنا وبهم ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل يقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالذي مات له أولاد دون الحلم ذكورا كانوا أو إناثا وحمد الله جل وعلا واسترجع وصبر ورضي وشكر، فهؤلاء الأولاد يشفعون له في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم، بارك الله فيك. الشاهد أن الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء يشفعون يوم القيامة. أين؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في يشفع لأهل الأعراف حتى يدخلون الجنة تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ويشفع لأهل الجنة وهم على باب الجنة فيدخلونها، ويشفع للمؤمنين لرفع درجاتهم في الجنة. ها، وكذلك أيضا بارك الله فيك يشفع لعمه أبي طالب ليس في إخراجه من النار لأنه مات على الكفر الأكبر، وإنما لتخفيف العذاب عنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حور مستنفرة فرت من قصورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. طيب، وفي الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أسأل الله العافية لنا ولكم. أي والله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهلا له، فوالله وبالله وطالله نحن نقر ونعترف أننا أهل ذنب وتقصير، ولكننا نطمع فيك يا رحمن يا رحيم يا من وسعت رحمتك كل شيء، نحن شيء فالتسعنا رحمتك. نعم أيها الأحبة، ثم ماذا؟ أيوة، وكذلك لأهل الكبائر حيث قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. المسألة السابعة في هذا اللقاء: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض الملائكة مخلوقة وتشفع، النبيون مخلوقون ويشفعون، المؤمنون مخلوقون ويشفعون. طب الخالق العظيم أرحم الراحمين يقبض قبضة من النار، يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، وهذا ثابت في صحيح مسلم. لكن نريد أن نقف سويا في مع معنى قوله لم يعملوا خيرا قط، يعني أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، يعني شاهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله باللسان، وقلوبهم وقر الإيمان فيها. فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط. وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر، ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فطبعا يعني كما بين ذلك الحنابلة وغيرهم وجمهور العلماء على أن ترك الصلاة إذا كان مقرا بفرضيتها ولكن تركها كسل فهو مسلم صاحب كبيرة، هو على خطر عظيم. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لابد أن يعمل كالصلاة، هذا في شأن من قال أن تاركها كافر ولو كان مقرا بفرضيتها. نعم، فمن لم يصلي فهو كافر، لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار، كما ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم. طيب، مسألة التاسعة، مصير أهل الفترة. أهل الفترة أي نعم، الصحيح أن أهل الفترة قسمان. القسم الأول من قامت عليه الحجة وعرف الحق ولكنه اتبع ما وجد عليه آباءه، وهذا لا عذر له فيكون من أهل النار. والقسم الثاني من لم تقم عليه الحجة فإن أمره لله عز وجل ولا نعلم عن مصيره، وهذا ما لم ينص الشرع عليه، أما من ثبت أنه في النار بمقتضى دليل صحيح فهو في النار. أين هذه سبعة مسائل تدارسناها سويا في هذا اللقاء، طامعا في المولى جل وعلا أن ينفعني وحضراتكم بما تدارسنا، والله أسأل أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، طامعا أن يشفعهم رب العالمين فينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله مع مسائل العقيدة، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا درر